الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وأزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. وتقبل منا رمضان، وأعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بهذا الجمع الطيب في هذه المناسبة الطيبة، فهذه وليمة ابننا محمد السوري حفظه الله تعالى، على ابنة أخينا أبي علي محمد حفظه الله تعالى. وفي البداية أدعو للعروسين فأقول: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وهذه كلمة عن البيت المسلم، عن الزواج في الإسلام. تليها كلمة باللغة الألمانية واللغة التركية لابننا برهان بارك الله فيه، لأن الوليمة ستكون على الساعة 3 بتوقيت ألمانيا، فهي فرصة نتعرف على البيت المسلم وأسس بناء هذا البيت وهذه الكلمة باللغة العربية، ثم تليها الكلمة باللغة الألمانية التركية إن شاء الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. بداية لابد أن نعلم أن الزواج شعيرة ربانية وسنة نبوية. الزواج في الإسلام شعيرة ربانية وسنة نبوية. شعيرة ربانية لأنه آية من آيات الله رب العالمين، فهو القائل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج إذن آية من آيات الله، وآيات الله تنقسم إلى قسمين: آيات كونية أي المخلوقات، وآيات شرعية أي المنهج قرآن وسنة. وفي الزواج تحققت الآية الكونية، فالزواج آية كونية، فقد خلق الله عز وجل الإنسان وخلق له زوجه، وقضية الخلق آية تدل على وحدانية الله تعالى، كما أن الزواج آية شرعية لأنه شرع شرعه الله تعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلوات ربي وتسليمات عليه. إذن هي آية كونية تدل على وحدانية الله، وهي آية شرعية لأنها شعيرة من شعائر الله رب العالمين. وبين العلة والحكمة من الزواج، قال: لتسكنوا إليها. فالزواج إذن سكن، والسكن هو مكان الإقامة الذي يجد فيه المرء راحته، ويجد فيه سعادته، ويجد فيه أمنه وأمانه. بل وأقام الزواج على أساس من التقوى، وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة أي التودد، سواء بالأقوال أو بالأفعال، فيتودد الزوج إلى زوجته بالكلام الطيب وبالأفعال الطيبة، كذلك الزوجة تتودد إلى زوجها بالأقوال الطيبة والأفعال الحميدة الطيبة. وكذلك الرحمة لابد أن تسود البيت المسلم، فيرحم الزوج زوجته، وكذلك ترحم الزوجة زوجها. وجعل بينكم مودة ورحمة، عليكم السلام. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن الزواج شعيرة من شعائر الله رب العالمين، لابد أن تعظم. الله تعالى قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بل وسمى الزواج ميثاقا غليظا، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فلابد من تعظيم هذه الشعيرة. وهو أيضا سنة نبوية، في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: انطلق ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا عبادة النبي، فلما علموها كأنهم تقلوها، أي عدوها قليلة، فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا أقوم الليل لأركض. وقال الثاني: وأنا أصوم الظهر لأفطر. وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بأمرهم قال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال: إني أخشاكم لله وأعلمكم بالله، ولكني أقوم وأنام، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم. فبين أن الزواج من سنته عليه الصلاة أزكى التسليم. ولعل الإشكال يصور عندما يقرأ البعض في تراجم العلماء من السلف الصالح، فيجد أن بعضهم مات ولم يتزوج، كشيخ الإسلام ابن تيمية، كذلك الإمام الطبري وغيرهما كثير من الأئمة. فيقول: كيف نوفق بين هذا وذاك؟ هؤلاء أئمة من أئمة الدين ولم يتزوجوا. نقول إن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، والزواج سنة نبوية. قال: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي نفس الباب: هؤلاء الأئمة لا يمكن أبدا يرغبون عن سنته ولا عن طريقته عليه الصلاة وأزكى التسليم، فلماذا لم يتزوج هؤلاء؟ دائما أبدا نحمل هذه الأمور على مندوحة الخير، بمعنى نقول: ربما كان هناك مانع يمنع من الزواج فما تزوجوا، لأن الزواج يدور مع الأحكام الشرعية، قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا، قد يكون مكروها وقد يكون محرما، مثلا في علة وفي مرض تمنع الزواج فيحرم الزواج، في بعض الأمراض وبعض العلل يبتلى بها بعض الرجال تمنع مقاصد الزواج فيحرم زواجه. يعني مثلا من ضمن العلل المرض يسمى العنين، العنين لا قدرة له على إتيان النساء، فهذا إن تزوج يظلم المرأة، يبقى الزواج محرم هنا. فنقول ربما كان لبعضهم مانع، وليس من المروءة أن يخبر العالم بما عنده من علل وموانع، فنحمل عدم زواج بعضهم على هذا المحمل الطيب، نقول لعل كان هناك مانع يمنع من زواجهم، أو ربما الفقر الشديد وعدم القدرة على الزواج. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أو كما أخبر النبي. فربما حال بعضهم عدم القدرة على النفقة أو بناء بيت للزواج، فلذلك لم يتزوج. وهكذا نحمل بعض هذه الأفعال على مندوحة الخير لحسن الظن في الأئمة، فما رغبوا أبدا عن سنة النبي، بل جاءوا لتعليم سنة النبي عليه الصلاة والتسليم. فإن ثبت أن بعضهم لم يتزوج فيحمل على هذه المحامل الطيبة، أو ربما تكون لا رغبة له في الزواج وشغل بأمر العلم ولا رغبة له في الزواج وهو يصبر عن النساء، لذلك يعد الزواج في شأنه مندوبا، فربما غلب طلب العلم على ذلك لصبره عن النساء، وهكذا فيحمل هذا كله على مندوحة الخير. ونعود فنقول: خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلا تستدل بفعل بعض الرجال على أمور جاءت السنة بخلافها، بل تحمل فعل الرجال على مندوحة الخير، لعل له مانع، لعل له كذا، لكن الأصل أن الزواج سنة نبوية. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي أود أن أتحدث عنها هي تقديم بعض النصائح والوصايا للزوج وللزوجة من أجل إصلاح البيت المسلم واستقراره. كثيرون يتزوجون، وقل منهم من يتعلم فقه الزواج، وقل منهم من يتعرف على منهج القرآن والسنة النبوية في بناء البيت المسلم حتى يستقر البناء. لذلك من فروض العين لكل من أقبل على الزواج أن يتعلم فقه الزواج، أن يتعلم فقه البيت المسلم كيف نبنيه، وهكذا. فإن وهب الزوجان بالولد يبقى فرض عين يتعلم الزوج والزوجة فقه تربية الأولاد في الإسلام حتى ينشأ الجيل الصالح. فأبدأ النصائح والوصايا للزوج لابننا محمد. طبعا ابننا محمد يستقبل زواره وضيوفه، فربما يسمع الكلمة بعد ذلك فهي مسجلة عبر موقعنا، فيرجع لها وتكون يعني زادا يتزود به في فقه البيت المسلم وكيف يبني. فأقول لابننا محمد ربنا يبارك فيه: الزوجة اليوم إن شاء الله ستترك بيت أبيها وتترك بيت أمها، ستترك أخوها وتترك أختها، إلى بيتك يا محمد. فلا بد أن تكون لها الأب والأم والأخ والأخت إضافة للزوج والحبيب، فتحسن وفادتها عليك وتقوم بإكرامها. لماذا؟ لأنه كما ذكرت الزواج شعيرة ربانية وسنة نبوية، وأيضا لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أوصاك على زوجتك، ففي الصحيح قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته ظل معوجا، فاستوصوا بالنساء خيرا. انظر إلى التأكيد والأمر الوجوب، عندما يقول النبي واستوصوا بالنساء خيرا أي يأمر الرجال بحسن العشرة للزوجات. استوصوا من الوصية تأكيد، فالزوجة إذن هي وصية رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، النبي وصاك عليها، فكيف تستقبل أنت كمسلم وصية خاتم الأنبياء، وصية خاتم المرسلين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ ومعلوم أن اتباعه أصل من أصول الإيمان، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الله أكبر. فاتباع النبي أصل من أصول الإيمان، فعلى المسلم أن يتبع، ومن اتباعه عليه الصلاة وأزكى التسليم أن تحسن معاملة زوجتك لأنها وصية أوصى بها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال: واستوصوا بالنساء خيرا. والوصية تكون بحسن المعاشرة، بالمودة والرحمة والرفق واللين والتغافل عن بعض الأخطاء حتى يستمر البناء ويستقر. ولذلك يقول عليه الصلاة وأزكى التسليم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يتكلم مع زوجاته ويتحدث إليهن ويتعهدهن. تسأل أمنا عائشة رضي الله عنها عن حال النبي في بيته عليه الصلاة وأزكى التسليم، فتقول: كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في مهنة أهله. يعني إيه في مهنة أهله؟ يعني كان بيساعد في البيت، يعاون زوجاته عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفصلت في موضع آخر فقالت: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته. فقمة الرجولة أن تكون معاونا لأهلك في بيتك. لا كما يفهم بعض الناس للعادات الباطلة إن ده نوع من أنواع التنزلات، وإزاي دي كرامة، إزاي أنا مثلا كرجل أساعد في البيت. البعض بيعتبر هذه إهانة، للأسف لجوا إلى الأعراف الباطلة الفاسدة البعيدة عن الكتاب والبعيدة عن السنة، وتركوا خير الهدي، هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي كان في مهنة أهله عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعني ساعد في البيت. هكذا المسلم يا إخوة يساعد زوجته، لأن الزوجة تمر بفترات من الضعف والتعب والإرهاق، والبيت مبني على المودة والرحمة وحسن العشرة. إذن لابد أن يكون الزوج في مهنة أهله تأسيا برسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذه قمة الرجولة، أن تكون متبعا لنبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك قال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي صلوات ربي وتسليماته عليه. وكان يتكلم معهن ويحادثهن ويسمع منهن. عائشة رضي الله عنها تجلس في مجلس فتحدث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن قصة 11 امرأة، كل امرأة تتحدث عن صفات زوجها، والنبي يسمع لها بإنصات. تخيل بقى، هتتكلم عن 11 امرأة، إن بعض اللي يقول لك ما عنديش وقت، أنا مش فضيلي. لا، ده النبي رغم انشغال النبي بهموم أمة وبناء دولة يفرغ الوقت لزوجته. حديث أم زرع موجود عند البخاري، فتحكي له بقى عن قصة 11 امرأة مع زوجها. وكان من أفضل الرجال رجل يدعى أبا زرع، وكانت زوجه تسمى وتلقب بأم زرع، تكنى بأم زرع. وأم زرع دي كانت من حبها لأبي زرع كانت حتى بتمدح الخيل والطيور والمشية عند أبي زرع، لدرجة بتمدح في خادم أبي زرع وأولاد أبي زرع. حاجة غريبة جدا. واللي حصل أن أبا زرع طلق أم زرع وتزوج بغيرها، وما زالت أم زرع تذكر جميله وصفاته الطيبة. فبعد أن استمع النبي لأمنا عائشة قال لها: يا عائشة، كنت لك كأبي زرع من أم زرع، غير أني لا أطلقك. وضحك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. انظر إلى هذا المعلم الإيماني الجميل في استقرار البيت المسلم. وقل من يفعل، قل من يجلس ويستمع لزوجته تفضفض بما تعاني، تتكلم عن أحوالها، يا إما يقطعها يا إما يغضب يا إما يمشي، تبقى فيه مشكلة والبيت لا يستقر. اسمع، اعطها وقتك. طبعا وسائل التواصل الحديثة للأسف هي التي أفسدت كثير من بيوت المسلمين، قتلت الوقت. الإنترنت، كل واحد مشغول بالإنترنت، الزوج على الهاتف بتاعه التاتش، وكمان الزوجة انشغلت بقت ماسكة الهاتف بتاعها، ما عندهاش وقت للبيت ولا للتربية ولا للزوج، بقت مصيبة كبيرة جدا. والأولاد انشغلوا، كل واحد مع الإنترنت، خلاص بقى فيه عدم استقرار في كثير من البيوت. مفيش حوار في البيت المسلم، مفيش نقاش بين الزوج والزوجة، مفيش استماع وإنصات. فبالتالي الحياة بقت جافة، يبست العواطف وتبلدت. فلازم يكون في عثرات وعقبات وآفات ومشكلات. قديما قبل تلك الوسائل الحديثة في الاتصال كانت البيوت مستقرة، لا كان في تليفون ولا كان في انترنت ولا كان في ملهيات. فكان في وقت للبيت، في وقت للزوجة، في وقت للزوج، في وقت للأولاد. الآن الحياة بقت صعبة، كله مشغول، الدنيا شغلت كثير من الناس للأسف، ودي المشكلة. فلابد أن نفطن لهذا. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يكلمنا ونكلمه، ويحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. وفي رواية: فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. هكذا كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل كان يدخل البيت فيداعب أهله ويدخل السرور والفرح على زوجاته عليه الصلاة وأزكى التسليم. بل كان من تعهده للزوجات يعرف مواطن الرضا من مواطن الغضب عند زوجاته. يقول عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا عائشة، إني لأعلم متى تكوني راضية عني ومتى تكونين غضب علي؟ قالت: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا كنت راضية عني قلت لا ورب محمد، وإذا كنت غضبة قلت لا ورب إبراهيم. فقالت رضي الله عنها: والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك صلوات ربي وتسليماته عليه. شوف التعهد الجميل ده للزوجة عشان البيت يستقر. بل تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أكون حائضا، يعني فترة الحيض، وطبعا هذه الفترة في الملل الأخرى للأسف المرأة بتكون منبوذة أو مبغوضة أو مكروهة عند زوجها فترة الحيض، بل بعض الملل يطرد المرأة خارج البيت ويعاملها على أنها نجس. تعالوا نشوف جمال الإسلام بقى، جمال التشريع. الإسلام كرم المرأة تكريما ما بعده تكريم، وللأسف تجد الملل الأخرى هم من يطعنون في منزلة المرأة عند المسلمين، يعني هي مهانة عندهم ولا قيمة لهم، ويبدأ يلصق هذه الأمور في المسلمين، والإسلام من هذا براء. بل الإسلام الدين اللي كرم المرأة وعرف لها منزلته. فتقول عائشة: كنت أكون حائضا فأشرب من في الإناء، فيسألني رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أين شربت يا عائشة؟ فأشير على موضع في، على موضع الفم، يعني شربت من هنا. فتقول: فيحمل الإناء ويضع فاه على موضع في من الإناء ويشرب بعدي صلوات ربي وتسليماته عليه. في بعض الملل بقى المرأة في الحيض ممنوع تعد طعام لزوجها إنه بيعتبرها نجس، وبعض الملل يطردوها من البيت فترة الحيض. شوف جمال الإسلام بقى. بل علمنا النبي عليه الصلاة والتسليم الرحمة بالمرأة فترة الحيض، فكان يباشر أهله في الحيض، يعني يباشر يعني يقبل زوجته، يلتزمها يعني يحتضنها، يباشر إلا موضع الولد، الله، عشان يعلمنا منزلة المرأة. بل نجد أن تشريعات الإسلام في فترة الحيض كلها رحمة، الله عز وجل رفع عنها قضاء الصلوات رحمة به، لكن تقضي الصيام. ليه؟ لأن الصيام رمضان شهر في العام، والحيضة هتجيلها في رمضان مرة واحدة، هتحيض 6 أيام أو 7 أيام على حسب عاداتها المعلومة، فسهل جدا تقضي ال7 أيام بعد رمضان ومعاها لمدة سنة حتى شعبان، فده ميسور سهل. إنما الصلاة يشق عليها لأن الحيضة بتتكرر كل شهر، فلو قلنا حيضتها 7 أيام يبقى اليوم في 5 صلوات، في 7 ب35 فريضة، يعني لو ألزمناها بقضاء الصلوات يبقى كل شهر مطالبة بإيه؟ بقضاء 35 فريضة، ودي مشقة وتعب، فالإسلام يرفع عنها المشقة ويرفع عنها الحرج رحمة به. لما سئلت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت للسائلة: أحرورية أنت؟ حرورية يعني الخوارج، سموا بهذا الاسم لأن أول اجتماع لهم كان في بلدة اسمها حروراء بالقرب من الكوفة في العراق، فسموا باسم المكان. فإذا الحرورية يعني مين؟ الخوارج، وهي فرقة من الفرق الضالة، كفروا الصحابة وقاتلوا الصحابة، وكان من أحكامهم الباطلة أنهم يلزمون المرأة أن تقضي الصلاة في فترة الحيض كما تقضي الصيام. لذلك قالت عائشة للسائلة: الله يرضى عنك، أحرورية أنت؟ يعني أنت على معتقد الفرقة الضالة دي ولا إيه؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قالت رضي الله عنها: كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومعنى نؤمر يعني الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. فالصحابي أو الصحابية إذا قال أو قالت كنا نؤمر، يبقى من الذي أمر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الشرع، فالإسلام خفف عنها والله تعالى رفق بها، فرفع عنها قضاء الصلوات شفقة ورحمة، وكأنها رسالة للزوج أن يكون رحيما مع زوجته في هذه الفترة العصيبة، فترة الحيض. ليه؟ لأن المرأة في فترة الحيض تعاني معاناة شديدة، تسبق الحيض آلام ومتاعب، تكون المرأة مضطربة في مزاجها، ربما تجد منها كلمة لحظة غضب، أنت محتاج بقى تتغافل عن الخطأ هنا. وده اللي بيعلمه لنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، بيعلمنا خلق التغافل عن بعض أخطاء الزوجات. في الصحيح عندما أعدت إحدى زوجات النبي رضي الله عنهن جميعا طعاما للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم في ليلة غير ليلتها وفي بيت غير بيتها، كانت الليلة لعائشة وكان البيت بيت عائشة، فصفية رضي الله عنها زوج النبي أم المؤمنين تعد طعاما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي كان يحب طعامه، وترسل به الجارية إلى بيت عائشة. وهنا عندنا وقفة يسيرة كده، لأن تنتشر فتاوى في هذه الفترة، أنتوا عارفين أن الهجمة كبيرة على الإسلام والمسلمين، والهجمة أكبر على المرأة المسلمة، لأن المرأة المسلمة هي التي تبني الأمم. فلذلك معظم سهام الأعداء موجهة للمرأة، مرة في حجابها، مرة في إخراجها من بيتها، مرة في تأليبها على زوجها. ويستغل في هذا بعض المأجورين ممن يدعون العلم وينتسبون إليه في بعض الفتاوى المضلة التي يغيب فيها الواقع والعرف والأحكام الشرعية، بل وبعض أهل الجهالة ممن ينتسبون للعلم يجهلون واقع المسلمين وحال الأمة، فيبدأ يطلق فتاوى مناطها غير المناط الذي قيلت فيه. من ذلك الفتوى التي تنتشر أن خدمة الزوج ليست واجبة على زوجته، وللأسف بتصدر من أناس عرفوا بالعلم وينتسبون للعلم، لكن هم أهل جهالة بواقع الأمة، وأهل جهالة بحال السلف الصالح. فنقول الله تعالى أمر نبيه أن يأخذ بالعرف، فقال لنبي عليه الصلاة والسلام التسليم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالعرف الذي لا يخالف الشرع هو من الشرع، ونحن مأمورون بالعمل به. ومن العرف السائد عند السلف أن المرأة الصالحة تقوم على خدمة زوجها، وتقوم بأمر بيتها، وتقوم على تربية أولادها. ده العرف عند المرأة الصالحة، وهذا الحديث بين أيدينا. البيت ليس بيت صفية، والليلة ليست ليلة صفية رضي الله عنها، ومع هذا تعد الطعام لمن؟ للزوج، للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم. والجارية تحمل الطعام وتأتي بيت عائشة، عائشة تفتح الباب فتقول لها الجارية أرسلتني سيدتي صفية بهذا الطعام لرسول الله. الله أكبر. فغضبت عائشة من شدة غيرتها، أشاحت بيدها غاضبة وغيرة على رسول الله، فانكفأت صحفة الطعام أي الإناء من يد الجارية أمام رسول الله، وانفلق إلى فلقتين. فضحك النبي وجمع الطعام من على الأرض ونفضه وأكل، وقال لمن حوله كلوا غارت أمكم. بيعلمنا خلق التغافل،
المحب لا يلام ولا يعاتب ولا يعنف، ما فعلت هذا إلا حبا وغيرة منها على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فما عنفها وما غضب عليها بل تغافل، زي ما أنت بتقول كده بالدارجة، عدي عدي الموقف ده، ما تقفش هنا، هي الآن غاضبة فنرحمها ونتغافل عن خطئها. ثم قال يا عائشة قومي الآن، أمره خلي بالك، قومي الآن اصنعي طعاما لصفية وأرسليه له طعام بطعام وصحفة بصحفة. هل قالت عائشة إن خدمة الزوج ليست واجبة وأنا مش هقوم أعمل لها أكل، مع أنها غاضبة الآن وعندها غيرة جديدة، قالت الكلام ده؟ أبدا، قامت في الحال تعد الطعام وترسل الصحفة إلى صفية تنفيذا لأمر النبي وخدمة لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. أدي موقف عشان بس نوجه هؤلاء الذين يفتون بغير علم وبجهالة بواقع الأمة، البيوت الغير مستقرة، وحضرتك من غبائك العلمي تروح مصدر فتوى تقتل البيت أكثر ما هو مقتول، وتجعل الزوجة تتمرد في بيته وأنت لا تفقه ولا تعي. طيب هنقول زوجات النبي عشان النبي، وخدمة النبي واجبة حتى على كل مسلم ومسلمة مش الزوجة فقط. طيب تعال نشوف بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فاطمة بنت رسول الله، أحب النساء لقلب النبي ولا إيه؟ هي بضعة من رسول الله، كان يقول لها هي أم أبيها، هي ريحانة رسول الله، كانت تحت علي بن أبي طالب، أي كانت زوجة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم رسول الله، وكانت تقوم على خدمة علي وتعمل بالراحة. مش اليومين دول بقى ما شاء الله عندها جميع الأجهزة الإلكترونية، كله بالكهرباء، كله بالريموت، يعني قديما عشان الزوجة تعمل كوباية شاي للزوج كانت تتعب جدا، أيام الباجور الجاز تقعد تعمر وتسلك وتتعب وشغلانة، أو أيام القانون كان زمان يعملوا الحجرين كده ويشعلوا الفحم عشان تعمل كوباية شاي، مشقة وتعب. دلوقتي ما شاء الله عندها كاتل، وفي بعض الأجهزة كمان بالكلام يعمل كوباية شاي الجهاز يشتغل. شوف الكاتل أهو، تحط الفيشة بس، تحط كوباية المية تيك وتسيبه نص دقيقة، الكوباية تيك تفضل خلصت، ما فيش بل في ماكينة للكافيه هتحط الكوب فقط تحت الماكينة وتضغط الزر فقط تيك ينزل له الكافيه، لا هتتعب ولا هتروح ولا هتيجي. وصاحبنا يقول لها خدمة الزوج مش واجبة، كتك الخيبة على جهالتك وعمى بصيرتك. هي بتخدم في ايه؟ ومعظم الشغل ما هو شايله برضو معاها ولا ايه؟ طيب فيجي صاحبنا يريد ان يفسد البيت المسلم بفتوى زيها مثل هذه لم يراعي فيها الواقع ولا المناط، فنقول له تعالى انظر لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تعمل بالراحة، والراحة دي بقى يا جماعة يمكن معظمكم لا يعرفها، لان الشباب خاصة نشئ في وسائل التواصل والتكنولوجيا ما يعرفش يعني راحة. الراحة دي كانت حجرة ثقيلة كده يطحن فيها الحب، تقعد طول النهار تدور كده حجرين فوق بعض وتحط الحبوب عشان يطحن يبقى طحين ودقيق. دلوقتي ما شاء الله الخبز جاهز عند محمد اهو، يجيب لك الخبز ما شاء الله كده جاهز، لا بتخبز ولا بتتعب ولا ايه؟ وكمان خبز انواع واشكال، اشي باجت وشي فينو وشي قرص وشي مش عارف وشي مطلوع ومقلوب، حاجة ولا بتتعب ولا بتروح ولا بتيجي. إنما قديما بقى لازم تطحن الحبوب وبعد كده تعمل العجينة وتخمرها وتسيبها ليلة وبعد كده تقرص وبعد كده تدخل الفرن على النار وتجمع الحاطب. يا ربي الآن خلاص ده حتى عملوا لها أجهزة بتعمل الخبز جاهز في البيت مش تعمل حاجة. وبقى عندها عجانة بتعجن لها صح؟ ما بقاش فيه تعب. والشيخ يقول لها خدمة الزوج ليست واجبة. يا شيخ فوق يا شيخ بقى من اللي بتتعاطاه، الله يهديك، فوق وكن بصيرا بحال الأمة يا شيخ. المهم تعبت فاطمة من العمل والخدمة وتشققت يدها وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذهب إلى بيت أبيها تريد خادما تسأل أباه ما سألت زوجها، لأنه فقير على قده ما عندوش يجيب خادم، فتروح للنبي يجيب لها خادما. فلم تجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعاد لما كان الليل. طبعا هو قالوا يطول شوية عشان لسه الأكل الساعة 3، أنا ما بطولش بمزاجي يعني، فاهمين؟ أنا عن نفسي قلت له هتكلم 10 دقايق، فقال لي يا شيخنا ده احنا مرتبين الأكل الساعة 3 ولسه الناس جايين، فمعلش بقى صبر الناس شوية، فأنا بصبركم الآن. ماشي لك، ربنا يرضى عليكم، الله يكرمك. فتقول فلما كان الليل أتاني رسول الله، النبي عالم أنها أتت فلم تجده فرح لها البيت. شوف الأبوة بقى وجمال الأبوة يا إخوة، يا لو تعلمنا من رسول الله لاستقرت بيوتنا والله يا إخوة. يعلم أن ابنته سألت علي، يأتيها بليل تقول وكنت وعلي في الفراش، يعني كانوا نايمين، قالت فدخل بيننا رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف الرحمة، تقول حتى شعرت ببرد قدمه عند صدري، يعني نام بينهما. قال ماذا أردت يا فاطمة؟ الله أكبر. قالت يا رسول الله أريد خادما فقد تشققت يدي من الرحال. قال يا فاطمة يا علي هل لكما في خير من خادم؟ ايه رأيكم اقول لكم عن حاجة افضل من الخادم؟ ما قالش يا علي خدمة الزوجة لزوجها ليست واجبة، ومن تشتغل بالراحة وهي ما تشتغلش وهي ابنته؟ ما قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا فاطمة يا علي هل أخبركما بخير من خادم؟ قال وما هو يا رسول الله؟ قال إذا أويتما إلى الفراش تسبحان الله 33 وتحمدان الله 33 وتكبران الله 34 ثم انصرف النبي. قال العلماء عجيب، جاءت فاطمة تطلب التخفيف فعادت بالتكليف، يعني جات عايزة خادم صح؟ تريد تخفيفا فرجعت بإيه؟ بتكليف. هتذكر ربنا، هتقول كل يوم أذكار، يعني تكليف شرعي أهو. فقال العلماء نعم، لأن التكليف هو عين التخفيف، لأن كثرة الذكر فيها انشراح للصدر، وإذا انشرح الصدر قوي البدن على العمل. كل ما تذكرين ربك كثيرا يا فاطمة انشرح صدرك، فلما ينشرح صدرك هتشتغلي وما تتعبيش وتخدمي زوجك. الله أكبر. ما قال لها إن خدمة الزوج ليست واجبة أبدا، بل هذه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وهي أخت عائشة الكبرى رضي الله عنهما، كانت تحت الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، الرجل الألفي حواري رسول الله. والزبير كان فقيرا، فأقطعه النبي قطعة أرض بعيد عن المدينة، يعني يزرعها يعمل كذا بحيث يكون فيه دخل. فكانت أسماء تأتي تلك الأرض البعيدة وتجمع النوى وتحمله على رأسها لتعلف فرس الزبير، يعني مش بتخدم الزوج فقط، ده كمان بتخدم الفرس بتاع الزوج. يا الله، ومن هذه؟ ابنة الصديق أسماء ذات النطاقين رضي الله عنها. لم تستفت النبي فقال لها خدمة الزوج ليست ايه؟ واجبة. هو اللي يروح يجيب النوى على رأسه ويطعم الفرس، مش انت، ما قالهاش كده، بل كانت تحمل النوى على رأسها عائدة من تلك الأرض لتعلف الفرس، وكان النبي مع أصحابه في الطريق فأناخ بعيره وقال اركبي يا أسماء. والزبير كان شديد الغيرة. قالت أسماء فتذكرت غيرة الزبير فلم أركب. فابتسم النبي عليه الصلاة وعاد الأمر. خلاص ماشي، فهمنا أن أنت إيه لا تريدين الركوب. الشاهد أراد أن يرحمها ويخفف عنها من حملها. ما قال لها عندما رآها ماذا تصنعين وكيف تحملين النوى على رأسك من أرض بعيدة لتطعمي فرس الزبير، هو يطعمه، هو يجيب له خادم، ما قال هذا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهم يستدلون بقول النبي المرأة للفراش. يا أخي افهم بقى، المرأة للفراش يعني أعظم ما في الزواج هذا الباب، لأنه مقصد عظيم، مش معناه إنها للفراش فقط، مال فين البيت والتربية والإعداد. فالنبي يذكر أعظم ما في الزواج من مقصد. ليه؟ لأن إعمار الكون متوقف على زوج وزوجة في الفراش. يثمر اللقاء الشرعي ذرية توحد رب البرية، فيكون فيها إعمار للكون. ثم إن تلك الفتاوى مناطها في باب واحد فقط، عند النزاع عند القاضي. إذا اختلف الزوج مع زوجته وصل الأمر للقضاء والحياة وصلت لطريق مسدود، هنا في حاجة اسمها الحقوق المادية بقى، لها أن تطالب بحق خدمتها. تطالب بقى، أنا خدمتك 5 سنين عاوز أجري بقى، ما دي حقوق. ولذلك في حاجة اسمها نفقة العدة على الزوج. يعني الزوج إذا طلق زوجته في حاجة اسمها فترة العدة اللي هي 3 حيضات، نفقتها على مين؟ على زوجها. يعني لو كان في حياته الزوجية كان بيديها مثلا في الشهر 1000 يورو، يبقى يديها لما يطلق 3000 يورو فقط بتاعه ايه؟ 3 شهور اللي هم العدة. ادي 1. 2، نفقة المتعة اللي داخل فيها أجر الخدمة بقى، قعدت 1 سنة 2 3 سنين يجي القاضي يقول له تعال انت ملزم بنفقة متعة. يقدرها القاضي على اي اساس؟ 1 أو 2 سنين، ياخد ربع راتب الزوج على حسب طول فترة الزواج وقصارها. طويلة يقول له بيبقى عليك 2 سنين، بياخد مثلا راتب بتاعه 2000 يورو، ربع 2000 كام؟ 500. اضرب في 2 سنين يبقى 500 في سنة يعملوا 6000 يورو، يبقى 2 سنين بكام؟ ب12000. يقول له يا حلو اديها 12000 يورو. اسمها نفقة ايه بقى؟ متعة إضافة لمهرها كاملا. يبقى إذن الفتوى التي تنتشر هذه ليست مناطها في الحياة الزوجية، إنما إمتى؟ عندما يكون النزاع عند القاضي، هنا لها أن تطالب بالخدمة، بل تطالب برضاع أولاده إن رضعت، تقول أنا عايزة أجرة رضاعة كمان. أيوة، وهكذا. فطبعا الخلل عند هؤلاء اللي ابتلوا بالغباء الفقهي والغباء العلمي لا يراعون واقع المسلمين، وإن الحرب على الأسرة المسلمة، وإن أعداء الإسلام للنهار يشوهون في الأسرة المسلمة ويريدون تدميرها، ويجي صاحبنا يزيد البلة إيه طينا، فيقول لك وخدمة الزوج ليست واجبة. يا عيني، يعني أنا كده أتزوج وما أقدرش أقول لها أعمل لي كوباية شاي، أتزوج وما أقدرش أقول لها عملت الغدا، أتزوج وما اعرفش والله عملت كده لقمه نتعشى. كل ما تقول لي بقى روح هات لك تونه فيش، وروح اتصرف هات لك علبه ياجورت، اعمل اللي انت عاوزه، انا ما عملتش حاجه ومش هعمل، خدمتك مش واجبه. شوف بقى النقيض العجيب، لما بتخرج للعمل بقى شغاله سكرتيره عند المدير، بتعمل المدير الشاي ولا لا؟ بتعمله القهوه ولا لا؟ وبتمسح له المكتب ولا لا؟ وتمسح له الأرضية وتكنص مش عارف ورا فين، قول لها تعالي رتبي ده، حاضر. تقعد ترتب له المكتبة، اقعدي هنا، حاضر. روحي هاتي اعملي، حاضر. حاضر. ايه ده يا حاجة في ايه؟ اصل ده المدير، وهو ده الهدف يا اخوة. الهدف من اعداء هدف اعداء الاسلام ايه؟ ان تتمرد المرأة على الحلال وان تنطلق في الحرام يتقفل عليها باب مع المدير عادي، مفيش خلوه ولا حاجه، مش حرام، ده المدير. الدكتور يقفل عنه الرضا هما اتنين في غرفه واحده عادي، تعمل له القهوه تعمل له الشاي يزعق لها ويبهدلها اصبري عشان ده المدير. انما الزوج اوعي تعمل له كوبايه شاي، اصل الخدمه غير واجبه. طبعا هذه فتاوى يصيبها العوار الفقهي والجهاله الفقهيه وعدم معرفه المناط وعدم معرفه الواقع المسلم. فنقول عرفا عند الصالحات التقيات النقيات ان المراه تقوم على خدمه زوجها. إذن كان النبي في بيته عليه الصلاة وأزكى التسليم نعم الزوج صلوات ربي وتسليماته عليه، وكان يتغافل عن الأخطاء حرصا على استقرار البيت المسلم، بل كان يداعب الزوجات، فكان يقول لعائشة يا عائش. يا عائش دي في اللغة العربية بيسموه أسلوب الترخيم. يعني الترخيم يعني يقلل بعض الأحرف من اسمها مداعبة وملاطفة، اللي انت بتقولوا عليه بيدلعها. عارفين الدلع؟ عندنا في مصر دلع، مش عارف عندكم انتوا أسامة بتقول في المغرب اسمه ايه يا مولود بتدلع الزوجة اسمها ايه؟ مش عارفين. طب في سوريا يا ابو محمد دلع؟ يعني انتوا زينا، احنا كنا دولة واحدة صح، انتوا كنتوا تبعنا بس مش عارف ايه اللي حصل. مهم يعني عايزين نتكلم، انت كنت قطعه من مصر، مش عارف ايه اللي خلاكم رحتوا سوريا. طيب وها في وفي العراق بتقولوا عليه ابو يوسف دلالها. ايوه دلال، جميل الدلال والله، دلالها. الله اكبر. الله الدلال بالفعل والدلال بايه؟
الدلال بالفعل
الدلال بالفعل والدلع بالاسم، ما شاء الله. المهم فالنبي كان يداعب ويدلل فيقول يا عائش، فأنت ممكن برضو تدلعها، اسمها كبير شوية هات حرفين منه بس، اسمها سعاد ماس، لا يسوس يسوع ماس حلوة كده، دلعها يا رجل، يسوسو يا توتو يا بندقة، بس اوعى تكون سمرة الله يا بندقة تسود عيشتك، الله يكرمك مش ناقصين مشاكل. وهكذا. فخلي بالك بقى، خليك فقيها في دلالك لها. بل كان النبي يسابق عائشة، شوف الجمال بقى، كما جاء عند الإمام أحمد في المسند تقول سافرت مع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال النبي للقوم تقدموا فتقدموا، ثم نظر إلي فقال أتسابقينني يا عائشة؟ قلت أسابقك يا رسول الله. قالت فسابقت النبي فسبقته. من اللي فاز؟ عائشة، كانت خفيفة. تقول ومرت الأيام ولما ملئت لحما خرجت مرة أخرى في سفر مع النبي فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم للقوم أن تقدموا، فتقدم القوم، ثم نظر إلي وقال أتسابقينني يا عائشة؟ قلت أسابقك يا رسول الله. قالت فسبقت النبي فسبقني النبي، فضحك النبي وقال يا عائشة هذه بتلك، أو كما قال، يعني واحدة بواحدة. هكذا كان رسول الله في بيته. ننتقل بقى للزوجة، نطولنا مع الزوج قوي، ننتقل للزوجة بقى نقول لها يا بنتي الله يرضى عنك ويبارك فيك، زوجك جنتك أو نارك، أطيعيه في المعروف، فإن طاعة الزوج في المعروف واجبة، إن خالفتيه تأثمين، فهو جنة أو نار، هكذا هو الزوج. قال معاذ بن جبل يا رسول الله أتينا الملوك فرأينا الأتباع يسجدون لهم فأنت أحق بالسجود لك منهم، أفلا نسجد لك؟ قال لا، لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لمكانه منها، أو كما قال النبي. شوف هنا قدر الزوج في الإسلام، جنة أو نار، فلا بد للزوجة أن تحسن السمع والطاعة لزوجها ومن ذلك الخدمة. تخدمه بالمعروف، تقوم على شأنه، تعد له طعامه، تنظف له بيته، تعد له ثيابه، ترفق به، ترحمه، ايه كمان، تراعي وقت منامه، وقت طعامه، تراعي ماله وأولاده. لذلك نختم بهذه الوصية الجميلة جدا اللي قالتها امرأة عاشت في ظل الجاهلية ولم تدرك الإسلام، ولكن الفطرة أنطقتها بالإسلام. هي أم إياس، دي كانت زوجة، أمها أمامة بنت الحارث، امرأة حكيمة، ابنتها أم إياس هذه زفت لعمر بن حجر أمير كندة، أحد ملوك اليمن السبعة، اللي هينجب من هذه المرأة بعد كده امرؤ القيس الشاعر المعروف. ففي يوم الزفاف خلت الأم بابنتها بتوصيها بقى، قالت: أي بنية، لو كانت المرأة في غنى عن الزواج لغنى أهلها لكنت أغنى النساء، من أسرة حسيبة وشريفة وغنية جدا، ثرية، ده متقدم لها ملك من ملوك، يعني لك أن تعرف قدر هذه الأسرة وعراقتها. ولكن اعلمي يا بنية أن الرجال خلقوا للنساء، وللرجال خلقنا النساء، يعني الزواج ده سنة شرعية. يا بنية إنك فارقت البيت الذي فيه درجتي والعش الذي فيه نشأتي إلى بيت لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أما يكن لك عبدا. يعني أما كوني خادمة، أدي الجاهلية، ده قبل الإسلام، انظر إلى الأعراف السائدة عند العرب، كوني له أما، يعني خادمة، وهي السرية من قبيلة عريقة، يكن لك عبدا أي يكن لك خادما، لأن الجزاء من جنس العمل، هتكرمي هيكرمك، هتسمعي وتطيعي هيحبك، ولو حبك هيرفعك ويكرمك، وهكذا. واحفظي عني 10 يكن لك ذخرى، أنا أوصيك ب10 وصايا، إن التزمت بهذه الوصايا ابنتي هتعيش حياة كريمة طيبة في بيتك. أما الأولى والثانية فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة. كوني قنوعة يا ابنتي، لا تحملي زوجك ما لا يطيق، ويرضي بالقليل، إنها دنيا، واسمعي وأطيعي للزوج، حسن السمع له والطاعة، أي في المعروف. وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لوقت طعامه ووقت منامه، فإن تأخير الطعام مغضبة، وإن تنغيص النوم ملهبة. يعني خلي بالك يا بنتي من وقتين، وقت الطعام ووقت المنام، اوعي تأخري الطعام. يعني ايه؟ بتأمرها بإيه؟ تعد الطعام في الوقت وتخدم الزوج، واوعي تنغصي النوم، يكون نايم تعبان وتروح تقلقيه، تشغلي الغسالة أم روحين تقلقيه عشان ما ينامش، ولا حبك تغسلي دلوقتي وتشدي ملاية السرير من تحتيه كمان وهو نايم عشان ما ينامش، أو تقعدي تدربكي وتخبطي وترزعي عشان تقلقيه. اوعي يا بنتي، لأن ده هيلهب المشاعر بينك، هيخليه ما يثقيش، ما يبالكيش. قالت: وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لموضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. خلي بالك يا بنتي من عين زوجك ومن أنف زوجك، اوعي يرى في بيته أمرا قبيحا، يعني دايما تكوني متزينة جميلة نظيفة حلوة، وكمان الريح، مش يجي من الشغل يلاقي ريحة البصل والثوم لا لا، في برفان، في ريح طيب جميل. هكذا تكون المرأة الصالحة عارفة إن لها زوج، يبقى البيت نظيف، شكلها نظيف، بتلبس النظيف ريحتها طيبة. قالت وأما السابعة والثامنة فالإرعاء على ماله وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي العيال حسن التدبير. يعني يا بنتي خلي بالك من مال الزوج، احفظيه، لا إسراف لا تبذير، لأنك مسؤولة أمام الله عز وجل، دي أمانات. وخلي بالك من الزوج، من أولادي، أحسن التربية، علم الأولاد القرآن والسنة، ربيهم على المكارم الأخلاق وعلى القيم والفضائل. قالت وأما التاسعة والعاشرة فلا تفشين له سرا ولا تعصين له أمرا، فإنك إن عصيت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني مكره. فخلي بالك يا بنتي، اوعي تعصي أمر زوجك، لأن معصية الأمر فيها إغضاب للزوج، فبالتالي لا تستقر الحياة. واوعي تفشي السر، لأنك إن أفشيت سر بيتك حتى لأمك أو أبيك هتضر نفسك وتضر بيتك وتضر زوجك. ولذلك النبي قال بئسة المرأة تكون عند زوج طيب حلال طيب تفضي إليه ويفضي إليها ثم تصبح فتنشر سره. دي بئس المرأة في التليفون، تخرج سر البيت كله للأم وللأخت وللصديقة وللصحبة، بناكل كذا، بنشرب كذا، بنعمل كذا، هذه أسرار يحرم الحديث عنها مع الغير وهكذا. فوصتها العشر وصايا دول، ثم قالت ثم أوصيك بعد ذلك بعدم الفرح إن كان ترحا وعدم الطرح إن كان فرحا. يعني يا بنتي خلي بالك أو من مشاعر الزوج، إذا كان هو فرحان أو أنت تنكدي عليه. في بعض الزوجات كانت ليه جاي مبسوط وفرحان تعمل له مشكلة، تضحك، أيوة مين بقى دي بقى اللي ضحكتك بقى، خلاص بقى طلاق، طلقها خلاص، خرب البيت بكلمة. يا بنتي لا، فرحان يبقى انت فرحانه معاه، ضحكنا معاك يا جميل، يا قمر، يا حلو، يا حسد، الله بحبك كده وانت مبتسم. دي الزوجه الصالحه. شوف امنا خديجه رضي الله عنها، ياتيها النبي من الغار مضطربا فزعا يقول زملوني زملوني، دثروني دثروني، ما تكلمت وما سالت، اعدت الفراش وهيئته له فنام واستراح. فلما استيقظ اخبرها بما راى وسمع، قالت يا محمد إن ربك لن يخزيك أبدا، إنك تصدق الحديث وتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر، فلن يخزيك ربك أبدا. الله أكبر. شوف الزوجة اللي بتواسي زوجها وتسكن عنه الألم والخوف وتطمئنه وتملأ قلبه سكينة واطمئنانة، هكذا هي المرأة الصالحة. لذلك كانت خديجة أحب نساء النبي إلى قلب النبي. عائشة لم ترى خديجة، لأن خديجة ماتت في العام العاشر من الهجرة، يمكن عائشة ما كانت ولدت بعد، عفوا كان عمرها 3-4 سنين، يعني لم تدركها ولم تراها، وكانت تغار منها. وفي مرة تقول قلت للنبي عليه ما شأنك بهذه العجوز، لقد أبدلك الله خيرا منها، تقصد نفسها. قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها أبدا، أمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وستني بمالها إذ منعني الناس، رزقني الله منها الولد دون نساء العالمين، فما أبدلني الله بها خيرا أبدا. قالت عائشة بعدها ما ذكرتها أبدا أمام رسول الله. خديجة دي خط أحمر، خلف محدش يقرب هنا، هذه حبيبة النبي رضي الله عنها. ليه؟ كانت نعمة الزوجة يا إخوة. فهكذا نربي بناتنا وهكذا نعلم أولادنا. الحياة الزوجية يا إخوة مودة ورحمة وتقوى وفهم عميق وخدمة متبادلة، رحمة متبادلة، مودة متبادلة. فلابد أن نعيد للبيت المسلم سنة رسول الله وهدي رسول الله إن أردنا استقرارا وأمنا. أسأل الله عز وجل أن يبارك في الزوج والزوجة، وأن يؤدم بينهما في خير، وأن يجعل بيتهما مليئا بالخير والسرور والسعادة والحبور، وأن يزوج شباب المسلمين وبنات المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.